بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه قال أتيت جابر رضي الله عنه فقال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة أو فعرضت كيدة شديدة. قال الحافظ: كذا لأبي ذر بفتح الكاف وسكون التحتانية، هي القطعة الشديدة الصلبة من الأرض. وفي رواية أحمد من نفس الطريقة ذكر: وها هنا كدية بتقديم الدال على الياء من الجبل. وفي رواية الإسماعيلي: فعرضت كدية، وهي القطعة الصلبة الصماء. ثم ذكر أنه قد وجدت رواية غير ذلك. قال: فعرضت كيدة شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. هي كأنه يقال لها هذا وهذا، كله شيء لشيء الصلب، إلا أن الأول من الأرض، يكون قطعة شديدة صلبة من الأرض، والثاني أي من الجبل، تكون صماء صلبة من الصخر والحجارة. فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، أي قد تخمر، صار جاهزا لخبزه، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. الأثافي الحجارة التي توضع عليها القدر. فقال طعيم لي: فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قال: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. قال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظل بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، أي جوعا شديدا، فانكفيت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا في صاع من شعير، ولنا بهيمة داج فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي، أي هو انتهى من الذبح والتقطيع وهي انتهت من طحن الشعير، فرغت إلى فراغي، فرغوا سويا، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئت فساررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا، أي طعاما ضيافة، فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا يخبزن لا تنزلن برمتكم ولا يخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبسق في وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبسق فيها وبارك، ثم قال: أدعو خابزة فلتخبز معي، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. وهذه القصة مما يتعلق بغزوة الخندق في حفره، وما أصابهم من الجوع، وما جعل الله تعالى من البركة في طعام جابر، صاع من شعير، الصاع نحو 2.5 كيلو من الطحين، والبهيمة الداجن، وكذلك العناق، هي الشاة الصغيرة التي تكون في البيت ولا تخرج، يعني ما يكفي 3 أو 4 أو 5، ربما يأكلوا 5. وهؤلاء أكلوا منه وهم 1000، وبقي كما هو كأنه لم يأكل منه أحد، مع أن أهل الخندق كانوا أكثر من هذا العدد، كانوا نحو 3000 أهل الخندق، فهل حضر منهم 1000 فقط؟ أو قال جابر ذلك تقديرا؟ والشاهد من هذا الحديث أن في ذكر الخندق وما أصاب المسلمين حال الحفر. وفي هذا الحديث من الفوائد ما هو مبوب عليه، وهو حفر الخندق، تجهيز الخندق، فإن هذا ينفع في إعاقة العدو عن الوصول إلى مكان. لا سيما والناس في الزمن الأول لم يكن لهم آليات تستطيع الدفن بسرعة حتى يدفنون ويمضون عليه، بل كان يحفر فيكون حائلا، ولا زال الناس يستعملون هذا إلى اليوم. إذا أرادوا إعاقة مكان من السير يدمر الجسر الذي يسلك عليه، أو يجعل حفرة كبيرة لا يستطاع مرور الأسلحة والآليات فيها. فهذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لإعاقة تحرك العدو. فخندق حول المدينة، خندق عميق كبير، بحيث أنه إذا نزل أحد لا يستطيع الصعود منه، فلا يستطيع أحد الوصول إلى المدينة، لأن الذي يريد أن يصل لابد أن يمر فيه، وهذا من سياسة الحرب. أيضا في هذا الحديث من الفوائد تعاون النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بيده، فكان يعاونهم ويعمل معهم، ولا سيما في الأمر الذي يستصعب عليهم، كدية شديدة صخرة قام لها هو عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا فائدة ربط الحجر على بطن الجائع، إن الذي يجوع ويشتد به الجوع إذا ربط حجرا صغيرا رقيقا بقدر البطن ينفعه ذلك. وما هو وجه النفع فيه؟ ذكر الحافظ رحمه الله احتمالين. الاحتمال الأول لأجل أن يقيم الصلب، فإن البطن إذا جاع يخشى أن ينحني الصلب، لأن البطن يكون فارغا ضامرا، فربما انحنى صلبه أي ظهر عموده وانعطف، فإذا وضع الحجر على بطنه وشد عليها عصابة ربطها بشيء استقام صلبه ولا ينحني. الاحتمال الثاني أن البرودة التي في الحجر تسكن حرارة الجوع، وأيضا تشد الأمعاء فلا يتحلل شيء مما في البطن، فلا يضعف الجائع ضعفا زائدا بسبب هذا الحجر الذي ربطه على بطنه. وأيضا في هذا الحديث من الفوائد أن البركة من الله سبحانه وتعالى، وفيه فضل الشيء الذي بارك الله فيه، فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بكثرة كثرة ماله أو كثرة عياله أو كثرة طلابه أو كثرة كتبه ومؤلفاته. الله سبحانه وتعالى يبارك فيما يشاء، فرب مال قليل يجعل الله تعالى فيه البركة أحسن من مال كثير. رب إنسان له مال يسير وآخر له مثل ذلك المال ربما 100 مرة، وهذا الذي معه الشيء اليسير عنده بركة ونفع بذلك المال أحسن من صاحب المال الكثير. صاحب المال الكثير قد يشغله ماله الكثير، قد ينشغل بسبب ماله، قد يبتلى بالأمراض التي يحتاج أن ينفق فيها الأموال الطائلة، قد يبتلى بالمصائب، ويكون صاحب المال اليسير معافى في جسده، معافى في دينه، بعيد من المصائب، فشيء يسير يبارك الله فيه، فالبركة من الله. ورب طلاب قليل يبارك الله فيهم أكثر وأحسن من طلاب كثير، ورب علم قليل يبارك الله فيه، ورب مؤلفات قليلة يبارك الله فيها أكثر من 10 مؤلفات. فالإنسان يحرص على أن تحل البركة في حياته ويسعى في أسبابها، ولا يكون همه الكثرة والتكثر، فهذا طعام يسير يكفي الخمسة أو الستة، أكل منه أكثر من 1000 وتركوه ولا يزال باقيا، بارك الله سبحانه وتعالى فيه. وأيضا في هذا الحديث فضيلة الزوجة الصالحة، هذه المرأة التي تزوجها جابر وهي ثيب لترعى أخواته، انظر هذه مواقفها معه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بضيوفه بالمهاجرين والأنصار، فاهتم وحصل له كرب، ماذا يعطيهم ومعه طعام يكفي 5 أفراد وجاء 1000؟ قالت له: هل سألك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. جاء في رواية أنها قالت له: الله ورسوله أعلم، ما دام أنه سألك لا تقلق. فطمنت زوجها وثبتته في حال وفود هؤلاء الأضياف على بيته. وفيه أيضا حسن معاملة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام كثيرا ما كان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويذبح الشاة ويرسل بها إليه ويرسل إليه الطعام، وهكذا ولده جابر لما رأى بالنبي صلى الله عليه وسلم جوعا لم يستطع أن يصبر، وقال: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، أي لا أستطيع أن أتحمل أن أرى بذلك الحال. فرفع الله تعالى قدر الأنصار. أيضا في هذا الحديث فائدة أن من أسباب البركة في الشيء ألا يعد ولا يحصى، لا ينظر إليه. فجابر رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تفتح البرمة. وهكذا كان يأخذ اللحم ويغطي، لا ينظر كم بقي، فقط يأخذ شيء ويغطي، يجعله مغطى، ويكسر الخبز ولا ينظر كم بقي. فهذا من أسباب حصول البركة في الشيء، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان لي شعير فأكلت منه حتى طال علي، يعني قد ظلت تأكل منه كثيرا، قالت: فلما كلته أي وزنته فني، كالته كيلا بشيء قدرت كم بقي، فني، انتهى، نفد. وحين كانت تأكل منه ولا تكيله ولا تنظر كم بقي منه، ظلت تأكل منه حتى طال بها، فهذا من أسباب حصول البركة. فلا يبقى الإنسان يعدد ماله كم بقي منه وكم صرف منه وكم، أو لا يبقى يعدد طعامه كم بقي منه، فهذا من أسباب حلول البركة فيه. وذا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخمر، كلما أخذ شيئا من اللحم خمر البرمة، غطاها ولا ينظر فيه. والشاهد منه ذكر الخندق وحفره وما أصاب الصحابة رضي الله عنهم فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.